الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خلصنا احنا كيفية الاستبراء، صحيح؟ المبحث الثالث الوضوء، وفيه فصول. الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه. فإن نتعرض الآن إلى كيفية الوضوء، وبعد أن ينتهي من كيفية الوضوء يتعرض إلى أحكام الوضوء. كيفية الوضوء، الوضوء له أجزاء. الجزء الأول هو عبارة عن، طبعا بعد النية سوف يأتي أنه لابد من النية في الوضوء، أولا غسل الوجه، ثم بعد ذلك غسل اليدين، ثم بعد ذلك مسح الرأس، وبعدها مسح القدمين. في أجزائه وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فهنا أمور يعني. الأول يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر، قصاص الشعر، قصاص الشعر تقرأ بالفتح وبالضم وبالكسر، وإن كان الضم أفصح. يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا. طرف الذقن يعني مجمع اللحيين، المكان الذي تنبت عليه الأسنان السفلى، هذا هو. يقول بأنه يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر. ما المراد بقصاص الشعر؟ منبت أو منتهى منبت شعر الرأس من مقدمه، لأنه عندنا المنتهى من المؤخر ومنتهى منبت الشعر من المقدم. منتهى منبت شعر الرأس من مقدمه، هذا هو مراد بقصاص الشعر. فإذن يجب عندما يريد أن يغسل وجهه يبدأ من القصاص، من هذا المنبت، هذا المكان يعني. يريد، نعم، هو بداية عرفا يعني، سموه يعني دقة عقلية، ها أحسن. هذا المنبت، هاي تقريبا هذا هو المنبت، هذا عرفه من هنا. هذا نعم في من ناحية الطول، ها تحديد الوجه من ناحية الطول من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، من ناحية العرض الآن يحددها، ما في دقة عقلية من المنبت. على قد واحد يكون أصلع مثلا فيكون من وراء، لا نرجع مسألة عرفية يعني. منبت الشعر أين يكون عادة؟ عرفا عند كل واحد، هلا ها هي أنت وضع أعلش. يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، هذا من جهة الطول. من جهة العرض، ما هو الواجب من الغسل؟ هاي المسألة مهم. أحسنت. ما دارت عليه الأصبع الوسطى والإبهام عرضا، ها يعني هو اثنين، هذا لاحظوا هذا اثنين، هاي المدارت عليه بالضبط. تنظروا بالضبط شو الواجب، هذا هو الواجب. ما تستغرب انه هذا مش واجب، ولا تستغرب انه هذا مش واجب، ها ما تستغرب. نحن بس نغسله من باب المقدمة العلمية، انه هذا مش واجب تغسيله يعني، من باب المقدمة يعني حتى نعلم قطعا ان المقدار الواجب قد غسلناه، هذا هو الواجب، هذا هو. لذلك اذا واحد قطع بانه غسل الواجب لا يجب عليه ان يغسل هذا الاطراف، هو ما واجب تغسيلهم لأنه خارجين ولا لا. يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الأصبع الوسطى والإبهام عرضا. فإذا حدد الوجه طولا وعرضا، صار واضح تحديد الوجه. والخارج عن ذلك ليس من الوجه، هذا خارج ليس من الوجه، شعر الرأس خارج ليس من الوجه. الآن سوف يأتي عن هذا كله خارج عن الوجه، ليس من الوجه. فيلا والخارج عن ذلك ليس من الوجه، لأنه في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، هي الرواية الصحيحة، وروايات عديدة ذكرت أنه تحديد الوجه بذلك، ثم قال نفس نص الرواية الإمام قال وما خرج عن ذلك الحد فهو ليس من الوجه، يعني لا يجب غسله. وإن وجب إدخال شيء من الأطراف، متى هاي الأطراف يعني؟ مثلا متى يجب أن ندخل شيء؟ إذا لم يحصل العلم إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، يعني إلا أنه ندخل شيء من باب هي عبر عنه من باب المقدمة العلمية حتى يحصل لنا العلم. بماذا؟ بأنه غسلنا الأطراف، غسلنا المقدار الواجب. وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم متى إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب وهو المقدار الواجب إلا بذلك. ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا، ولا يجوز النكس. كما مثلا هل يجوز النكس أم لا يجوز؟ يعني هل يجب أن نبدأ من الأعلى من القصاص إلى طرف الذقن، أو يجوز لنا أن نبدأ من طرف الذقن إلى قصاص الشعر؟ السيد الخوي يرى لا، أنه لا يجوز النكس. بعضهم ذهب نعم إيه ظاهر فيه أنه من يجوز النكس. هلا نعم هلا ما عندك، بس بذهني يوجد مسألة فيه، بس هو الأكثر على أنه لابد من الأعلى للأسفل. نعم هلا مش بذهني يعني، بس ممكن يعني لا. ممكن ممكن يعني، حتى لو بيقولك سيد خوي على من بال أنه بقول أصلا ما عندنا دليل على وجوب الأعلى الأسفل إلا سيرة المتشرع، يعني الروايات كل الروايات ما بتدل إلا أنه في سير عن المتشرع كأنه تادوا من فوق إلى من الأعلى للأسفل. لو لها السير أصلا نحن بنقول بجواز النكس يعني، يعني بد مش بذهن يعني حتى.
كان جاهل مثلا،
ها
كان جاهل مسألة النكس، كان
ينكشف هذا باطل يكون كل. إذا الآن واحد جاهل غسل يده اليسرى من الأسفل ما لا يجب، بس أن يبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا بالعكس باطل وضوء. لم يتوضأ، لم يأتي بالوضوء على الوضع الصحيح، وهو
يعني إذا مثلا صار مثلا 50 سنة يتوضأ هذا الوضوء
يعيد 50 سنة نعم إذا استطاع طبعا. باطل. هاي لماذا يجب تعلم الأحكام الشرعية؟ يجب تعلمها حتى واحد يعلم ما المطلوب منه في الوضوء. الآن إذا كل واحد أنا كنت أصلا لا فرق بين أن يتوضأ على هذه الناحية مثلا، أو شخص يأتي ويتوضأ هو يخترع وضوء من عندي، لا يوجد فرق ولو جهلا هو يخترع. المفروض يغسل وجهه ويغسل يده اليمنى فقط ورجليه يغسلها مثلا، ما في فرق. الوضوء عبر عنه من الشرط واقعي، يعني بحيث إذا تخلف عن هذا الشرط بعد لا يمكن أن نصحح صلاته أصلا. صحة الوضوء شرط واقع، يعني إذا تبين لك أن الوضوء باطل حتى لو كنت جاهلا، فضلا عن فضلا عن حالة العلم العمد، العمد مأثوم مباطل الصلاة. أما في حالة الجهل إذا كان ليس عن قصور عن تقصير، إذا كان الجهل عن قصور تعلم من شخص عساس يثق به فعلمه الوضوء باطل مثلا، هنا في هذا الصورة نقول أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها مع هذا الوضوء الباطل بلا شك. هذا هو الوضوء الصحيح، غير هذا لا يصح ولا يجوز. ويجب الابتداء بأعلى الوجه للأسفل فالأسفل عرفا. سؤال، عرفا يعني يكفي الصدق العرفي، ما ضروري الصدق العقلي، تحقيق العقلي ما مطلوب بالوضوء. يعني شو عرفا؟ فينا نقول بأنه عند العرف يقولون أن هذا غسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل حتى لو لم يغسل بعض الأجزاء العالية قبل السافلة. قد ما يغسل بعض الأجزاء العالية، مثلا قد واحد يرمي وضوء على الماء على وجهه فيبدأها بلا إشكال هم بكل شيء صحيح. فهنا نقول أنه غسل هذه المنطقة قبل هذه المقدار الجبهة الجبينين مثلا، وهنا لا يوجد إشكال لأنه يصدق عليه عندما يرفع مرة ثانية يغسل فوق الأعلى، يصدق عليه أنه غسل الأعلى قبل الأسفل كله بالحظ الحصيف. يعني ما المطلوب منه أنه يجعل يده هكذا ويأتي اثنين يساعدوا فيه، ويعني لازم في مرة واحدة يغسل جميع الأعلى إلى الأسفل، لا. هاي المراد بعرفا. لو قلنا عقلا مطلوب بيصير واجب على بالدقة العقلية كل جزء أعلى يبدأ به قبل الأسفل. فلو بدأ بالجزء الأعلى من هنا، ها فلو بدأ بالجزء الأعلى من هنا ونزل ولم يغسل هذا الذي هنا مثلا، يقال أن هذا بالدقة العقلية لم يغسل الأعلى قبل الأسفل لأنه غسل هنا الأسفل قبل هذه المنطقة الأعلى. فالمراد عرفا يصدق عليه عند العرف أن هذا يغسل الأعلى، غسل الأعلى قبل الأسفل. هين أنه كما إذا وضع الماء على جبهته وأمر يده على بمثولة يده إلى الأسفل، هاي من عندنا، فإنه بحسب الطبع يبقى حينئذ بلا شك شيء من الجانبين لأنه ما لأنه مباشرة يعني ما لم تشتمل على جميع ما يجب الغسل عليه. فهنا يكفي في صحة الوضوء. لماذا؟ لأنه عند العرف يصدق أنه غسل الأعلى قبل الأسفل. هل المراد بعرفا مقابل عقلا دقة عقلية ما مطلوبة بالوضوء وما شابه الوضوء أيضا. ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس إنها من الأسفل إلى الأعلى. نعم لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوءه. يعني رد الماء بهذا الشكل، رد الماء إلى فوق منكوس يعني من الأسفل إلى الأعلى، بعد أن رده نوى الآن أريد أن أغسل بهذا الماء الذي على وجهي أغسل وجهي، فبدأ من الأعلى الأسفل صح الوضوء. أما أنه يبدأ بالغسل من الأسفل إلى الأعلى هكذا بنية الوضوء لا يصح، وضوءه باطل. إذا الماء لا مهم هو عم بقول أنه رده بعد أن رده نوى لا يؤثر، جاء ماء على الوضوء فنوى الآن بهذا الوضوء الذي على وجهه أريد أن أغسل لا يؤثر، إنه هو يقول ونعم لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بأن يرجعه إلى الأسفل يعني ما في مشكلة. صريح عبارة السيد الخوي غير مستوي الخلق، يعني هو لما رده ما نوى الغسل الآن ينوي الغسل، غير مستوي الخلقة لطول الأصابع أو لقصر الأصابع يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف. نفرض واحد وجهه عادي طبيعي ولكن يده قصيرة جدا أو طويلة، هذا إذا اليد الذي صاحب اليد صاحب الكف القصيرة إذا وضع هذا الكف على وجهه فإنه قد يكون هاي الحدود هاي المقدار، هذا ماذا يفعل؟ هل يغسل هذا المقدار فقط يعني بلحاظ الوسطى والإبهام من يده التي هي خلاف خلاف الخلق خلاف خلاف المتعارف من الخلقة أو المتناسب من الخلقة أو لا؟ لابد أن يرجع إلى اليد المتعارف اليد مع هذا الوجه المناسبة لهذا الوجه. قل نعم يجب عليه أن يرجع في تحديد غسل وجهه إلى ماذا؟ إلى اليد التي تتناسب مع هذا الوجه. غير مستوى الخلقة لطول الأصابع أو القصرة يرجع في تحديد ماذا يرجع؟ يرجع في تحديد الواجب من غسل وجهه إلى ماذا؟ إلى اليد إلى متناسب الخلقة المتعارف، ولا يحدد الواجب من غسل وجهه بيده بكفه الذي هو غير مستوى الخلقة فيه. وكذا لو كان أغم، الأغم شو يعني؟ قد نبت الشعر على جبهته يقال له الأغم، فهذا ماذا يفعل؟ طب هذا نابة الشعر هنا فهل يبدأ من هنا يعني؟ لا، نرجع للعرف أنه عرفان يرجع إلى متناسب عرفة. من أين يبدأ؟ هذا في ناس كتير يكون في شعر على جبهة ولا يبدأ يلاحظ مستوى الخلقة في ذلك. وكذا وكذا لو كان أغم قد نابت الشعر على جبهته أو كان أصلع يعبر عنه بالأنزع أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه، انحسر يعني ما موجود، عدم الشعر، الشعر غير موجود، انحسار يعني وعدم وجود الشعر عبر عنه بالانحسار، انحسر الشعر يعني مش موجود الشعر، هر مثلا نحن نصلح من هر بس هنا غير موجود، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع في تحديد الواجب من غسل وجهه إلى المتعارف، يعني إذا يرجع إلى من؟ لو كان له شعر على رأسه من أين يبدأ بالغسل؟ وإلا هذا الأنزع نفرض في بعض الناس أصلا إلى الورم في شعر، هذا يغسل من 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 الرأس؟ لا، بل يرجع إلى المتعارف. هاي مسألة أظن واضحة. وأما غير مستوى الخلقة لكبر الوجه أو لصغر لكبر الوجه أو لصغر الوجه فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الواج. طب لا، إذا إداء أول مثال أو أول صدر المسألة كان عبارة عن الذي كفه غير متناسب الخلق فيه وجهه عادي مناسب الخلق يعني متناسب الخلق، أما الكف كان كبيرا أو كان قصيرا يعني لم يكن متعارف، ليس الكف المتعارف المتناسب. الآن لا، لو كان الوجه كبيرا أو صغيرا بحيث أنه لا تنسجم مع الكف اللي هو طبيعي مع كفه المناسب، أم يقول يرجع أيضا في تحديد غسل الواجب من وجهه إلى الكف المناسب مع هذا الوجه الكبير وإلى الكف ها المناسب مع هذا الوجه الصغير. واضحة كيف صارت؟ يعني يعني دائما بدنا نلاحظ المتناسب، يعني من كان غير مستوى الخلقة دائما سواء في يده أم في نفس الوجه يرجع إلى مستوى الخلقة ليحدد ما هو الواجب من غسل وجهه. حصل كيف صارت المسألة؟ واضحة إن شاء الله ولا؟ طيب هيدي بس هيدي وظيفته حتى يحدد ما هو الواجب من غسل وجهه. لا يمكن أن يعتمد على كفه الصغير لوجهه الطبيعي، ولا يمكن أن يعتمد على كفه الطبيعي لوجهه الصغير أو غير الطبيعي، بل لابد أن يرجع إلى الكف الذي يتناسب مع هذا الواجب. نعم. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ولا يجب البحث عن الشعر المصاب. مسألة مهمة، وهو أنه الشعر الغليظ كشعر الذقن، شارب كشعر الحواجب، عادة غليظ لا يكون ساترا للبشرة، هل يجب أن نغسله فقط؟ يعني هل يكفي تغسيله فقط في أثناء غسل الوجه، أم يجب أن نغسله ونغسل الباطن، بمعنى أن نخلل التخليل والتبطين للبشرة بحيث يصل الماء أيضا إلى البشرة التي تحته، أم لا يجب غسل البشرة فقط ولا يجب غسل الشعر أصلا؟ هون السؤال يطرح، ما هو الواجب من غسل هذا الشعر الكثيف؟ لا الشعر فقط، ظاهر الشعر فقط، ظاهر الشعر فقط، هذا الظاهر مجبر، هذا الظاهر لا يجب أن لا يجب علينا أن نوصل الماء في أثناء التغسيل إلى البشرة التي تحت الشارب وإلى البشرة التي تحت الحاجب وإلى البشرة التي تحت الذقن. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه، الآن يتعرض أيضا شو إلى الشعر الذي هو في داخل حد الوجه، أي وجه؟ الوجه الذي يجب أن نغسله، هذا الشعر الذي هو داخل في حد الوجه ماذا يجب أن نفعل به؟ لأنه بعد ذلك سوف يتعرض إلى الشعر الخارج عن حد الوجه. الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره فقط، ولا يجب البحث عن الشعر المستور، أي شعر المستور؟ هذا الظاهر في جوا شعر مستور، لا يجب البحث عن شعر مستور، إذا كان في اللحية مثلا أو بالهون، هون في ظاهر أيضا في شعر مستور جوا، لا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة، يعني بالأولى إذا الشعر المستور موجب فضلا عن البشرة المستورة، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم هاي مسألة مهمة، كل ما ورد ابتلاء طبعا، ها وأظن في أغلبهم مرئين عليكم أو تعرفون يعني ولو بلحاظ أنه جوانه. نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله. عم قول نعم إذا كان هذا الشعر الذي هو تحت هذا الشعر لا يحتاج إلى بحث، إنه ظاهر بنفس الظاهر، وقد يمثله لعدم بسبب عدم إحاطة الشعر، فالآن قد ترى البشرة أو الشعر الذي تحته يرى من دون بحث وطلب. إذا كان الشعر بهذا الشكل فنعم يجب غسل البشرة أو الشعر الذي لا يحتاج إلى غسله إلى بحث وطلب، مثلا كثيف اللحية يحتاج إلى بحث وطلب ليصل إلى البشرة أو إلى الشعر الذي تحته، إذا كان لا يحتاج إلى بحث وطلب فيجب غسله، أما إذا كان يحتاج إلى بحث وطلب فلا يجب غسله. هاي هي المناطق. والمثال لما لا يحتاج إلى بحث وطلب هو الشعر الذي غير محيط بالبشرة، الذي لا يحيط بتمام البشرة، لا يجب إلا ظاهرة فقط فقط. مثلا الآن إذا أريد أن نمثل بعض الشباب إنه مثلا الشيخ شو اسمه جعفر ظاهر البشرة فقط، مثلا هذا الشيخ أحمد مثلا ظاهر البشرة بالنسبة للذقن، مثلا نجيب شعر الشيخ لا ظاهر البشرة مع الشعر إنه غير كثيفة بعد، حس كيف؟ هذا كل واحد بحد وظيفته، إذا كان غير كثيفة بحيث يرى الباطن يجب غسل الباطن، إيصال الماء إلى الباطن والظاهر. قصدي
بالنسبة لظاهر الشعر المتدني على الدرق،
هلا جاي نعم الحكم عنه. نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب، إنه هذا يحصل مع فيما لو لم يكن الشعر محيطا بتمام البشرة، شعر خفيف يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة. هذا الشعر الخفيف إنما الشيخ على الشعر الخفيف أول ما يطلع الشعر للبالغ مثلا سن 16 هذا يجب غسل الشعر مع البشرة أيضا. وكذا الشعر الرقيق من نابت في البشرة يغسل الشعر مع البشرة. ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا. نفرض أنه هذا عنده شعر غليظ ولكن كل فرد من أفراد الشعر نبت مستقلا ها ومنفصلا عن الآخر. شعر غليظ سميك ولكن منفصلين عن بعض, هون يجب أن نغسل الشعر والبشرة. لاحظت خير؟
يعني مفصول بحث ولا ما لا يحتاج إلى بحث وطلب يعني
هي الماطر. إذا لم يكن, إذا كان الباطن أو الشعر الخفي يحتاج لأن نصل إلى أن نحتاج إلى أن البحث وطلب مراد فيه يعني التخليل والتبطين, هنا لا يجب غسل الباطن, هي الضابطة. أما إذا كان لا يحتاج إلى التخليل والتبطين, مجرد أن أصل أن أسرج يعني هو ظاهر البشرة ظاهرة لمن ينظر إليه, الشعر الباطني ظاهر لمن ينظر إليه, إذا كان فيها إذا كان لهذا الحال يجب غسل الشعر الظاهر والباطن والبشر. هذه القاعدة, هي الضابطة, ظاهر للآخرين مضال إليه, ظاهر للآخرين يعني الشعر النابت. طيب لا يجب غسل باطن العين بلا شك, باطن العين واضح داخل العين. البواطن أصلا هي قاعدة لا يجب غسل البواطن, كباطن العين كباطن الفم داخل الفم, باطن الأنف لا يجب غسله, ومطبق الشفتين يعني أي الذي يظهر من الشفتين أو الذي لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق. نحن عندنا الشفة إذا بتفتح, إذا تفتح الشفتين يظهر ها؟ الآن أطبق الشفتين, هذا الذي لا يظهر بعد الإطباق لا يجب غسله, فقد يجب غسل ما يظهر بعد الإطباق, يعبر عنه بمطبق الشفتين لا يجب غسله لأنه يعتبر من البواطن, حكمه حكم البواطن. لا يجب غسل الأنعم ومطبق العينين مفروضها لأنه ألا لا يجب غسل باطن عين بعد ذلك ومطبق الشفتين ومطبق العينين, يعني بعد أن تطبق العينين فهذا الذي يعني يستطيع الإنسان وهو يتوضأ أن يغمد عيناه ولا يوجد إشكال, يكفي ذلك ولا يجب أن يفتحهما ويوصل المال إلى أطرافهما مثلا, لا يجب لذلك لأنه في الباطن يجب إزالة الوسخ الحاجب عن الظاهر لا عن الباطن. الشعر النابت في الحجد في الخارج, هذه للشيخ. الشعر النابت في الخارج عن الحد حد الوجه, ما هو حد الوجه؟ طولا أخذناه وعرضا أخذناه, طولا من قصاص إلى طرف الذقن, عرضا ما دارت عليه الإبهام والوسطى, هذا هو حد الوجه. الحد الذي الشعر الذي خرج عن هذا الحد مثلا هذا, هذا ما خرج عن الحد, هذا ما خرج, هي خارج عن حد. إذا تدل على ما دخل الحد, إذا تدل على ما دخل الحد أصلا يجب غسله, حتى لو أو نفرض هذا الشعر شعر الرأس تدلى إلى هنا لا يجب غسله. ما عاد بتشوفوا إنسان ما شاء الله شعره مثلا متدلي لتحت, شعره طويل بحيث أنه نعبر عنه بالغرة نزل, ما يجب غسله. هكذا الشعر هنا نابت هنا إذا تدلى دخل إلى ما داخل الحج لا يجب غسله, لأنه ليس من الحد هو لا يجب غسله, إنما يجب غسل البشرة التي في حد والشعر التي على البشرة والذي على البشرة, يجب أن نغسل البشرة والشعر أو الشعر الذي على هذه البشرة, أي بشرة اللي هي داخل في الحد. أما كل ما خرج من الحد, الشعر الذي نبت عن حد البشرة التي هي الحد لا يجب غسله حتى لو تدلت يعني دخلت إلى حد الوجه. الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدل على ما دخل في الحد لا يجب غسله بلا إشكال, وكذا المقدار الخارج عن الحد أيضا, الشعر الذي تدلى والمقدار الذي خرج عن هذا الآن مش متدلى إلى الحد يجب غسله؟ لا يجب غسله. هون الشعر اللي بيكون هون يجب غسله؟ لا يجب غسله, هذا خارج عن الحد. وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية عمول, وكذا المقدار الشعر الذي خان فرض البشرة أو الشعر, الشعر الذي خرج عن الحد حتى لو كان نابتا من أين؟ من داخل الحد, هاي نعم مسترسل للرحيات رحده طويل لهم مثلا إنما يجب غسل فقط الغضار الذي هو على اللحية هنا ظاهر، أما الذي استرسل طويل لا يجب غسله، وإن كان قد نبت داخل الحاد ما يهم، الذي نبت داخل الحاد هو الذي يجب أن نغسله، أما الذي خرج عن الحاد لا يجب أن نغسله. نعم في مسألة أنه دائما نحن منضيف إنما فقط من باب المقدمة العلمية، لما يغسل شوي اللحية ذي حتى يتأكد ويعلم ويطمئن بأنه غسل الحاد بتمامه، هل واجب علينا من هالباب يعني، ولا إذا حصل علم لشخص أنه غسل الحاد بتمامه فلا يجب أن يدخل شيء من باب المقدمة العلمية. حصل كيف؟ وإن كان عادة صعب الإنسان يقطع بأنه غسل تمام الوجه من دون أن يدخل شيء من الخارج. طيب إذا بقي مما في الحد شيء لم واضحين مسائل أنا ما شايفه فيه شيء يعني، لأنه غلبهم عم نمشي عليهم بسرعة حتى نحن بنينا أنه هلا مثلا جاي عندكم أحكام إذا أردت تاخذوها مثلا بالخيط، هذه يمكن كل مسألتين ثلاثة إن شاء الله يعني فيها تطويل مسألة الخيط أو مثلا بعض المسائل المعقدة بالصلاة، أما هاي المسائل بما أنها مورد ابتلاء وكثير ما مر علينا فعم نعجل نحاول فيها. إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة، الوضوء باطل بعد، لأنه يجب غسل تمام البشرة أو الشعر الذي في الحد، يبقى رأس إبرة لا. وعلمت أنه مقدار رأس إبرة لم يغسل، كيف نفرض أنه
فحص؟
لا أصل إذا ما عندك علم بوجود شيء لا يجب الفحص، ما يجب إذا ما بتعلم. نعم إذا ما هذا جاي معنا بعدين، إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته نعم يجب الفحص، أما لو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه أيضا إلا إذا اطمأن بعدها. طال إذا اطمأنت ما وجد شيء ما وجب عليك تفحص، أما إذا علمت أو شكت بوجود ما هو يمنع هم بدك تفحص. فتوى إذا علمت، احتياط وجوب إذا ما علمت، إذا شكيت يعني جاي معنا مسألة
يعني هل يجب إفراز لأن تمام المقدم في الوجه يجب
نعم يجب ولا نعم لو تطمئن أنه أنا هالمقدار خلص غسلته بحيث يعني تطمئن نوعا ما أنه أنا غسلته ما قصرت، بس إذا علمت بعدين أنه مقدار إبرة كيف على كيف يصير مقدار إبرة يعني بعدين بلاقي في حاجب مقدار رأس الإبرة بحيث يعلم أنه تحت هذا الحاجب رأس إبرة ديش ما دخل ماي وضوء باطل، هيك بس العلم قلنا نحن عارفها يعني مش مطلوب الدقة، مع أنا أنت يجب عليك أن تغسل بحيث تطمئن أن غسلت المقدار. بعض الناس نراهم فين وهم يتوضون واقعا مباشرة هيك انتهى، ما بيصير سيد الخو عنده فتوى بالعروة الوثقى أصلا منك حتى هنا لازم تدخل شوي من داخل الأنف ليه حتى تحرز أنك غسلت ظاهر الأنف ولو من الأطراف، يعني ما بيصير واحد مثلا هون عاد الواحد بس يغسل هون لاحظه ها هالماي ما بيوصل لهالجهه اللي هون، صحيح هيدا ما واجب الباطن ولكن هون واجب لما يعمل هيك بهالشكل طلع لاحظه ها اصلا فراغ بيبقى لا اقل يعمل هالمقدار، فهذا اللي بتوضى بهالشكل رفع السريع بحيث ثواني خلص من وجهه بالثواني ايده هذا مشكله وضوءه يعني لا هو افراط ولا تفريط وسط يغسل بحيث يعلم انه اصلا نطلب منه شاء أوصل الماء إلى تمام الوجه هلا. طيب إذا بقي مما في الحد شيء ولم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة فضلا إذا كان أكثر لا يصح وضوء باطل، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، بس في الواحد منهم شو بيكون فيه على أطراف الأماق هذا القيح خصوصا عند الاستيقاظ بدي يلاحظ انه ما يكون فيه هي الاطراف العينين هيدي الاماقها هذا الموش هذا الطرف هذا الاماق هاي اللي هون اماق واطراف عينيها لا يكون عليها شيء من القيح او الكحل المانع الذي يمنع من وصول الماء الى البشره، وكذا يلاحظ حاجبيه أن لا يكون عليهما شيء من الوسخ حاجب، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط، عبارة عن يقول بالوسمة هو عبارة عن نوع من ال شو يعبر عنه هي الخحسان هي شو نوع من الوشم والطح لا مش الوشم حنة نوع من الحنة تحنن، فهمهم أنه هذا اللي بتجعل المرأة على وجهها هذا يسمى شو سمين؟ المكياج البودرة كذا، هذا إذا كان إلى جرم بحيث تمنع من وصول الماء بلا شك لا تستطيع أن تتوضأ. بعبارة أخرى يجب أن نلاحظ أن لا يكون على البشرة شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان يوجد شيء، قد يوجد شيء لون، مجرد لون لا يؤثر. أما إذا كان في جرم، هذا الجرم كان على الحاجب، كان على العين، هذا الكحل بيجعل النساء على العيون مثلا، ها، فأي جرم كان على البشرة يجب إزالته. يعني لا يكفي أن تغسل المرأة مع وجود هذا الجرم وجهها وتعتمد على ذلك أن الجرم، هذا الجرم، هذه المادة الموجودة على الوجه سواء على العينين أو على الحاجب تمنع من وصول الماء البشرة فيكون وضوءها باطلا، هي الضابطة. فلذا وكذا يلاحظ حاجبي أن لا يكون عليهما شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع، هي الضابطة، أن كل جرم مانع يجب إزالته ولا يكفي ولا يصح الوضوء مع وجوده على البشرة. إذا تيقن، هاي اللي سألنا الشيخ الآن، طارة نتيقن بأنه يوجد شيء، ها، إذا تيقن وجود ما يشك في من عدم، يوجد شيء ونشك بأنه هل يمنع عن الغسل أو المسح أو لا يمنع، فإذا نقطع بوجود شيء نشك بمانعيته عن الغسل وعن المسح في مورد المسح، بقول يجب تحصيل اليقين بزواله. بعبارة أخرى يعني إذا شككت بمانعية شيء وعدم مانعيته يجب عليك أن تزيله، طارة تعلم بأن هذا مانع عن وصول الماء البشرة، بلا شك لابد أن نزيله، ولكن أخرى نعلم أو بعبارة ثانية نشك في أن هذا الشيء الموجود هل هو مانع عن وصول الماء أم لا. كثير ما بتصير الآن كثير بيسألوا مثلا حبر الأزرق حاجب أم لا، هذا الحبر الذي هو من هذا القلم تقريبا حاجب، إذا كنت تعلم أنه في شيء موجود فإذا الحبر تعلم، إذا بقي لديك شك بأن هذا هل يمنع من وصول الماء أو لا يجب عليك أن تزيله. نعم، شككت بأنه يمنع أو لا يمنع، تعلم بوجوده تشك في مانعيته، لذلك قال إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله. ولو شك في أصل وجوده، الآن لا أشك هل يوجد حاجب على وجهي أو لا، أشك طارة أعلم بعدم وجوده، وفي أصل هنا عبارة عن أربع صور، الصورة الأولى نعلم بوجود شيء يمنع يجب إزالته، نعلم بعدم وجود شيء ما في أي مشكلة، ما وجب الفحص بعد عن شيء تعلم بعدم وجوده أصلا. صورة ثالثة نعلم بوجود شيء ولكن نشك في مانعيته يجب إزالته. رابعة أصلا نشك أنه يوجد شيء أو لا يوجد شيء، يوجد ما يمنع أو لا يوجد ما يمنع، نشك في أصل الوجود. أربع صور، في صورتين، في صورة واحدة لا يجب الفحص، أي صورة التي نعلم بعدم وجود شيء. بقية الصور عندما تعلم بوجود ما يمنع، عندما تعلم بوجود ما نشك في مانعيته، عندما تشك في وجود ما يمنع، تشك في أصل وجوده، في ثلاث صور، فتوى ببعضها، احتياط وجوبه في بعضها. الصورة الأخيرة اللي هي نشك ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عن على الأحوط وجوبه، وجوب الفحص فيه على الأحوط وجوبه بالصورتين السابقتين فتوى، إلا مع الإطمئنان بعدمه، يعني إلا تطمنت بعدم وجوده، إذا حصلت منه أنه مش غير موجود فتستطيع أن تتوضأ وتبني على صحة الوضوء. وهي من موارد المؤمن، واحد فايق من النوم يستيقظ يشك أنه في يوجد القيح ولا يوجد القيح، ما بتصير؟ بقول له مش واجب عليه يفحص، لا واجب عليه يفحص على أحوط جوبه، هذا اللي بيكون، نعم هذا اللي يكون على العينين عادة بعد النوم. طيب نعم ليش بالنسبة لآخر صورة فيه بعض أنه لا يوجب الفحص في صورة الشك، صورة الأخيرة، صورة العلم واضحة، بالخصوص الصورة الأخيرة فيها خلاف. الثقبة في الأنف في موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنه، هل هي موضع الحلقة أو الخزامة واحدة؟ شو بيعملوا فيه؟ هي عادة الخزامة يقال للثقبة تجعل في أحد، هي الخزامة لغويا هكذا، تجعل في أحد من خري الإبل، خزامة حلقة معينة، بس حلقة من من لا من شعر. أنا في بعض الأقوام يجعلون حلقة ذهب في بعض في أحد أطراف الآن في الظهر الأيمن. هاي الثقب اللي بيثقبوها ليجعل الحلقة فيها يجب غسلها أم لا؟ هذا من الباطل لا يجب غسلها سواء كانت الحلقة فيها أم لم تكن فيها. أصغير يعني هذه باطن ليس من أصل يعني بتكر بعد بسبب الحلقة.
يخلون حلقة من خارج يعني من داخل الحلقة.
هو عارف هذا بس جوا ما في ثقبة كيف تدخل الحلقة؟ هاي الثقبة من داخل لا يجب غسلها لأنها من البواطن. الثقبة في الأنف في موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها لأنه لا يجب غسل باطن قاعدة عامة، بل يكفي غسل ظاهر الثقبة من برا من الظاهر سواء أكانت فيها الحلقة أم لم تكن فيها الحلقة. فمن هنا انتهينا من غسل الوجه. واضح إن شاء الله المسائل ما في شيء. يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. ما المراد من المرفق؟ مسألة 76 بقول المراد من المرفق مجمع هذا الوجه مجمع عظمي الذراع والعضد. ها هاي الذراع هذا العضد هذا المجمع الذي يجمع بين العض بين بين عظمي الذراع والعضد هنا تقريبا. ليش هو بيقول انه هذا يجب ان نغسله في اثناء الوضوء؟ لا يصح ان يغسل انسان تحت هذا المجمع، لابد ان يبدا من الغسل بالمرفق. المرفق هو هذا لانه هو اختلف المرفق على 3-4 اقوال. السيد الخوي رايه انه هو نفس المجمع هذا الذي يجمع العضد والذراع، ويجب هذا هو المراد بالمرفق. الان يقول يجب غسل اليدين من المرفقين يد اليمنى واليسرى من المرفقين الى اطراف الاصابع. هاي اطراف الاصابع واضحه. ويجب ايضا الابتداء بالمرفقين يعني من الاعلى الى الاسفل ثم الاسفل عرفا عرفا مثل عرفا المر بالواجه ثم لانه واضح. لاحظوا لما غسل هيك بلا شك لما يرجع غسل مره ثانيه فيصدق هنا غسلت الاسفل عفوا غسلت الأسفل هنا قبل الأعلى هنا. أنا ما المطلوب هيك إنما المطلوب العرف مسألة العرفية ولم يقدر واحد يجي يغسل بهالشكل مع عقلا لا يمكن. ثم الأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع. طيب انتهى من فاصل والمقطوع بعد يده يغسل ما بقي منها. واضح ما بقي من اليد تحدد الذي يجوزها المرفق. إذا انقطع من المرفق بعد ما وجب غسل أشي معلش إذا انقطع بعد المرفق كل ما قطع بعد المرفق يسقط يبقى الباقي يجب غسله. ما بقي يجب غسله. المقطوع ولو والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي منها فقط. ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسل اليد. ما منطق والله إنه والله يجب أن نغسل العضد مثلا لا. ولو كان له ذراعان دون المرفق هذه بس تحت المرفق له ذراعان دون المرفق يعني تحت المرفق ذراعان يجب غسلهما معا. عندما يمسح بإحداهما سيأتي بعد الحديث ذلك. إذا كان فوق المرفق وعلم أنه هاي الأصلية والزيدة لا يجب غسل التي هي فوق المرفق. ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما لا يكتفي بغسل واحدة. وكذا اللحم الزائد الذي ينبت دون المرفق إذا كان عنده لحم زائد عن الزائد المتعارف يجب غسله أيضا. وكذا يعني بدي أقول كل ما دخله ولو كان زائدا باليد يجب غسله ولو كان زائدا يدا كان أم لحما. وكذا اللحم الزائد والأصبع الزائد هذا له 6 أصابع يجب غسله أيضا. ولو كان له يد زائدة فوق المرفق هل إنه ما وجب غسله وإن كل أحوض استحبابه غسله. يد زائد من هون له يد طلع من فوق المرفق لا يجب غسله. وكذا ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوض استحبابا غسله أيضا يعني لا يجب غسلها. نعم لو اشتبهت الزائدة بالأصلية له يد زائدة بس ما عرفنا أي زائدة هاي أم هاي اشتبهت شككنا أيهما اليد الأصلية أم الزائدة بسبب أن القوة وحدة فيهما مثلا ما أقدر أميز أي الزائدة أو الأصلية غسلهما جميعا يعني يجب أن يغسل هذه الزائدة يعني يجب أن يغسل الاثنين ويمسح بهما أيضا على الأحواض يجب يعني يمسح أول مرة بإحداهما ثم يمسح مرة أخرى بعد أن يجفف الرطوبة بالثانية وأخذ على رأسه فيما لو كان تفرض اليمين ثم عندما يريد أن يمسح على قدمه يمسح بهما معا ولكن عندما يمسح بالأخرى يجفف ثم بعد ذلك عندما يمسح بالأولى يجفف ثم بعد ذلك يمسح بالثانية.
صناعية
لا صناعية ليست يعني.
كان له ذراعان، كان له ذراعان من المفرق، يعني خذ ذراعان
من منه منه يعني هي من الفرق وين؟ عفوا،
كان له ذراعان من المفرق.
عفوا اي وحده؟
الاخيره.
اي نعم. ولو كان له يد ما في دون المنفق، مش دون المنفق يعني تحت المنفق، يعني من هون، يعني من المنفق وما دون هون، يعني داخل باليد الغسيه، دون المنفق يعني تحت المنفق، دون تحت المنفق. هون يجب غسلهما معا، ذراعان يدان له، ذراع اثنين ايدتين له يعني، بس اليد يعني اثنين تحت المنفق، في صوره وحده تحت المنفق، من المنفق وحده فوق المنفق اصلا، اللي فوق المنفق احوط استحبابا انه غسلها. في بعد صورة ثالثة اشتبهت، لم يعلم الزائدة من الأصلية، نفرض أنه اثنينهم من المرفق مثلا، بحيث لم يعلم أيهما الزائدة أيهما الأصلية، يجب غسلهما معا على الأحوط وجوبا. المرفق أنه مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد، لا يعني لا يجوز لك أن تكتفي بتحت المرفق، لابد أن تغسل من المرفق. بل أكثر من ذلك يقال أن يجب أن نغسل مقدار من فوق المرفق، حتى من باب المقدمة العلمية نحاسقي، فهي متعرض لتعرضين لأغلبهم، ولكنهم ما ذكر العلم بالنسبة لي ذكرينهم بالعروان، يجب أن يغسل مقدار من فوق الحد من باب وجوب المقدم العلمي، حتى يعلم بأنه الحد غسله. يعني إذا لم يمكن له أن يعلم إلا بذلك، فيجب عليه أن يغسل الزائل ليحصل له العلم بأنه قد غسل الحد. فالمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غسله مع اليد. يعني في بعض الناس بواقع عم ببلشونه خلص انه هذا اليد، لا اليد من هون، هذا هو هذا المرفق. لاحظوا اللي يغسل من تحت لا يكتفي، لا يصح وضوء. يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه على الأحوال. بالوجه إن نكتفي بماذا؟ بالظهر. أما بالنسبة لليدين لا، يجب أن نغسل إضافة للبشرة، لابد أن نغسل الشعر الذي نبت عليها، حتى لو كان الشعر غليظا لا رقيقا، على الأحوط وجوبا.
نعم. مرة واحدة
واليد مرة واحدة، واليسرى مرة واحدة. أصلا لا يستحب، في كلمة أنه يستحب مرة ثانية بالنسبة لليد اليمنى أم لا؟ الوجه نفس الشيء، أما اليسرى أصلا مرة واحدة قطعا، الواجب غسل مرة واحدة. إذا دوع مرة واحدة يعني كاملة بحيث تم. نعم، في كلام بعض من يستحب غسله مرة ثانية مثلا، أما اليد اليسرى بلا إشكال لا يصح استحباب، يعني الأغلب أو الأكثر أنه لا يوجد استحباب غسله مرة ثانية. ما بيأثر دائما، فيك تصب مرة واثنين وثلاثة، طالما ما انتهت من الغسل أنت، هذا بعد يصدق عليه مرة واحدة. مسح بقى غسلت انا مش صداع
ورمضان
انا نعم في انه تزيد بنيه نعم بلا شيء، ما هو عمو احنا فيه حكي بانه استحباب مره ثانيه، اما الثالثه ما في عندنا استحباب اكيد. اذا واحد غسل مره بعد ذلك ثم يغسل مره ثانيه بعد مره ثالثه بلا شك يبطل وضوء بالنسبه للمره الثالثه، بس هون غسله كامله لا باطل وضوء، باطل الوضوء، إلا إذا قصد بذلك أنه الآن وهو ينوي الوضوء من العبادات في قصد القربة، إذا قصد أنه هذا هو الذي شرعه الله بس الحرام من هالباب. أما لو واحد فعله عمدا أو سهوا لا بقصد التشريع باطل الوضوء. ثالثة بنية الاستحباب وهي ليست بالمستحاب بلا شك، نية التشريع سواء نحو الوجوب أو الاستحباب حرام، أن تفعل شيء بنية أنه مستحب ولم يثبت نعم بلا شك يبطله، ويبطل من دون الصنانين، يبطل حال لو غسل تغسيل فقط، مجرد تغسيل، لأنه عندنا مشكلة أنه لابد من المسح، خصوصا بالنسبة لليد لابد من المسح برطوبة الوضوء، هذا الماء الثالث اللي جعلته ليس بماء وضوء بعد. أحسن، إذا بالوجه قد يكون بس حرام تكليفا، أما إذا غسل انتهى من غسل وجهه ثم غسل مرة ثانية، إذا كان بنية التشريع أو ثالثة بنية التشريع وهو لم يكن مشرعا فيبطل. عصد كيف؟ نية التشريع في العبادة تبطل العبادة ولا لا؟ لأنه هو مش أمر توصل إنما أمر تعبدي، مجرد أن تنوي الآن اقرأ أنت الفاتحة وسورة بعدين اقرأ سورة ثالثة بنية التشريع تبطل العبادة. يجب غسل. إذا دخلت شوكة في اليد بعد المسألة اللي بعدها، إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان تحتها محسوبا من الظاهر. نعم، مجرد دخول الشوكة في اليد لا يجب علينا إخراجها. نعم، إذا دخل، إذا كان يحسب أن الذي تحت الشوكة من الظاهر، بحيث أنه لو أخرجت الشوكة لكان هذا ظاهر الظاهر اليد، فيجب أن نغسل هذا الظاهر ولو بأن نخرج الشوكة. إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجه إلا إذا كان تحت ما تحت الشوكة محسوبة من الظاهر، فيجب غسله حينئذ ولو بإخراج الشوكة. الوسخ الذي يكون على الأعضاء، طارة هذا الوسخ يكون أعضاء الوضوء، يكون معدود من البشرة. تلاحظوا في وسخ بأقل مين من البشرة، حيث زعمتك يطلع وسخ، ولكن هذا وسخ البشرة، هذا لا يجب زاده، ما في عنا مشكلة نغسله ونعتبره من البشرة. أما الوسخ الذي لا يكون معدود من البشرة، هذا الوسخ الأجنبي عن البشرة، ها مثلا نفرض القيح إذا إجا مثلا، أو هذا شو بيسمونه القير، الزفت، إذا كان هذه الأوساخ التي تكون على اليد ما خارجية، هذه يجب إزالته حتى نغسل البشرة. يعني يستثنى من الأوساخ الموجودة على مواضع الوضوء، يستثنى الأوساخ التي هي من أصل البشرة. الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته. بعد المسألة، ما هو المتعارف بين العوام من أنهم من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل؟ نحن يستحب قبل عند أول وضوء أول نية، ثم بعد ذلك نغسل الكفين، يستحب غسل الكفين، صحيح؟ أقول ما تعارف عند العوام أنهم عندما يصلون إلى غسل اليدين فإنهم يغسلون من المرفقين إلى الزند إلى هنا، ولا يغسلون الكف على أساس أنهم يكتفون بالغسل الأول المستحب. هذا التعارف باطل، يعني هذا التعارف باطل بحيث يكون الوضوء باطل. يعني لابد من عندما نغسل اليدين لابد من غسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولا نكتفي بالغسل الأول المستحب. يجوز الوضوء الرمانسيس، يأتي معنا إن شاء الله مسألة الوضوء الارتماسي. كل الكلام إلى هنا كان عبارة عن الوضوء الترتيبي، غسل الوجه ثم اليدين. أما الآن سوف يأتي معنا أنه عندنا وضوء ارتماسي، كما أنه لدينا غسل ترتيبي لدينا غسل ارتماسي، أيضا لدينا وضوء ترتيبي وضوء ارتماسي. يأتي والحمد لله رب العالمين.